بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الليلة وضيفها الدائم هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الباحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك ومشاهدينا الكرام،
حياكم الله. كما نرحب بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام، ونسعد كثيرا بتواصلكم عبر هواتف البرنامج وعبر كذلك رسائل SMS المعلنة أرقامها في الشاشة. نسعد كثيرا بتواصلكم في هذه الحلقة وفي جميع حلقات هذا البرنامج. صاحب الفضيلة، فيما تأتينا بعض الأسئلة، هنا قضية ربما يحتاج أن تحرر حديث حولها، وهي حديث أو مقولة أو كل قرض جر نفعا فهو ربا. أولا فضيلة الشيخ، هل يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما المقصود بهذا النفع؟ هل هو كل نفع، يعني نفع مطلقا، وهل يشترط فقط أن يكون هذا النفع للمقرض لوحده، أم لو اشترك النفع للمقرض والمقترض هل يختلف الحكم في ذلك؟ لعلكم تحررون الحديث حول هذه القضية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهو محل اعتماد واحتجاج عند الأئمة من الفقهاء والمحدثين. والمراد من ذلك أن الإقراض هو أن يعطي الإنسان مالا لغيره على أن يعيده، أن يعيد هذا المال سواء كان منجما أو يعيده في حول من غير زيادة. وهذا هو القرض، ما يسمى بقرض الحسن، ويسمى بالدين، ويكون من المال أو يكون أيضا من الأعيان، كأن يستدين الإنسان من شخص ناقة أو جملا أو دارا ونحو ذلك ثم يعيدها إليه، فهذا من الدين والذي يجب الوفاء به. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضله كما جاء في المسند وغيره، أن الرجل إذا أدان غيره في ولو بشيء يسير، أنه إذا دانه مرتين كان كمن تصدق في هذا المال. وهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء معناه أيضا غير واحد من السلف. مسألة النفع الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانت المنافع ممكن أن تشترى بالمال، كمنفعة الإنسان مثلا في حراسته، أو منفعة الإنسان مثلا بذكره الحسن ونحو ذلك، يقال أن الإنسان إذا دفع دينا أو قرضا لشخص على أن يعيده إليه، يجب عليه ألا يترقب من ذلك شيئا. وأما بالنسبة إذا اشترط من ذلك شيء أو غلب على ظنه ورود هذا الشيء إليه، فإنه لا يسوغ للإنسان أن يفعل هذا الشيء، ولا أن يقبض تلك المنفعة. مثال ذلك أن يدفع الإنسان مثلا لشخص مالا على سبيل القرض الحسن على أن يعيده بعد حول، لكن هذا الرجل قال جزاء لهذا الدين الذي قد أعطيتني فإني سأسعى لابنك مثلا في وظيفة كذا أو في عمل كذا، هذا من القرض الذي جرى نفعا. بعض الناس يقيد النفع بالنفع المادي لا بالنفع المعنوي، بمعنى أن الإنسان إذا استدان مثلا 100 ريال أو مثلا 1000 أو 100 ألف ونحو ذلك، أن يعيدها زيادة من نفس جنسها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قد عبر بذلك بما هو أعم من هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: جر نفعا فهو ربا. ومعنى جر أي أنه كان سببا من الأسباب الموجبة لتبعية هذا النفع لأصل ذلك المال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سمى المدفوع قرض، وسمى ما يليه منفعة، والمنفعة ربما تكون مادية أو تكون معنوية، وهذا شامل لسائر الأنواع. وكثير من الناس يغفل عن هذا الأمر، بمعنى أنه لو أهدى شخصا هدية ونحو ذلك على أن يقوم مثلا بتوظيف ابنه، أو مثلا بوضع مثلا شيء من المواضع الحسنة لأحد من أقربائه، ولا لكم مباشرا إليه، يقال هذا من الأمور الربوية التي لا يجوز. ثمة صورة من الصور، وهو أن الإنسان إذا استدان من شخص شيئا ثم بعد ذلك بقي وازع الفطرة في قلب الإنسان أنه يحب أن يرد الجميل، باعتبار أن هذا من الحسنات التي يمتن الإنسان بها على غيره، فيقوم بردها من غير اشتراط أو التزام، على سبيل المثال كان يقوم مثلا بعد زمن بزيارته والإكثار بصلته وذكره في المجالس ونحو ذلك، هذه من الأمور التي تدل عليها الفطرة. أما أن الإنسان مثلا أنه يقوم بإرجاع ذلك المال معه مثلا زيادة من وليمة ونحو ذلك، هذا من الأمور التي لا تجوز، ينبغي الإنسان أن يحتاط بها. أما المسائل الأخرى من البشاشة في الوجه واللين في الجانب وكذلك المول استقبال الحسن ونحو ذلك، هذا من الأمور التي تدل عليها الفطرة ولا تدخل في أمور الربا.
أحسن الله لك فضيلة الشيخ. معنا أبو آية من العراق. أخي أبا آية، طيب انقطع الاتصال أبي آية. معنا خالد من الرياض. أخي خالد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أخي خالد اسمعنا من الهاتف، بارك الله فيك.
طيب حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا.
في سؤال عن سجود السهو، وش التفصيل في اللي قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ متى يسجد السهو قبل الصلاة ومتى يسجد بعد الصلاة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، حديث اتق المحارم تكون أعبد الناس، وش درجة صحته؟
طيب
مشكور، ما
للصحة. معنا اتصال آخر. طيب بقي شيء حول السؤال الأول
كفى بالنسبة لهذا الموضوع.
طيب أخونا خالد يقول، متى يكون السجود قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟
أولا بالنسبة للسجود، قد اختلف العلماء في هذه المسألة، في مسألة السجود السهو من جهة الموجب له وكذلك من جهة موضعه، اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. من العلماء من قال إن مواضع الزيادة ينبغي أن تكون خلف بعد السلام، ومواضع النقصان تكون قبل السلام، وذهب إلى هذا المالكية، وذهبه رواية في مذهب الإمام أحمد، وهي أدق الأقوال، وهذا الذي تعضده ظواهر الأدلة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب الحنابلة إلى أن الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، إلا ما دل الدليل على أنه بعده، وإلا في الأصل فإنه يكون قبله، تعلقا بما جاء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة العموم من غير تقييد. ومن العلماء من قال أنه بعد السلام، وهذا مروي في مذهب الإمام الشافعي وكذلك في قول أبي حنيفة عليه رحمة الله. الصواب من ذلك المترجح والله أعلم ما ذهب إليه الإمام مالك، وهو أدق الأقوال، وهو أن الزيادة تكون بعد السلام، وذلك حتى لا يجتمع في الصلاة زيادتان، وأما النقصان فيكون قبل السلام، وهذا من جهة تحديد وقتها. أما من جهة الموجب فقد اختلف العلماء في سجود السهو، هل هو مطلقا على سبيل الإجاب سواء كان المنسي من أمور المستحبة أو كان من الأمور الواجبة. أولا قد اتفقوا على أن الركن يجب أن يعاد ذلك الركن الذي فاته الإنسان بالإتيان بركعة كاملة، وأن ذلك الموجب لها لا يسوء ترك ذلك الركن بخلاف الأمر الواجب. فمثال ذلك، الإنسان مثلا إذا ترك شيئا من أمور الواجبة في الصلاة كقيامه من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، فيقال إن قيام الإنسان في مثل هذا هو تفويت لواجب وتعلق بركن لا يسوغ الإنسان أن يرجع إليه. وأما ما يتعلق بمسألة ترك الإنسان لشيء من الأركان كتركه مثلا للقيام سهوا، أو تركه للركوع والسجود، أو هوى مثلا من قيام إلى سجود تارك الركوع، يقال أنه يجب على الإنسان أن يعيد تلك الركعة، ويجب عليه مع ذلك أن يأتي بسجدة للسهو. أما ترك المستحبات فوقع خلاف عند العلماء في الاتيان بها وكذلك في محلها، هل تكون من جملة الزيادات أم لا، وهل يكون ذلك السجود هو من مسائل الإيجاب أو مسائل الاستحباب. هذه مسألة لا أعلم عليها دليل، لا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل الصحابة، ولكن يقال الإنسان لو أنه سجد في هذا قبل السلام على سبيل الاحتياط فلا حرج عليه.
أحسن الله عليكم. معنا أخونا عبد الله من ليبيا.
نعم
تفضل أخي عبد الله.
ألو. نعم
تفضل، بارك الله فيك.
يلا السلام عليكم.
السلام ورحمة
الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أخي عبد الله أرجو أن تسمعنا من الهاتف، بارك الله فيك.
مرحبا بك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك يا شيخ، ممكن سؤال؟
تفضل.
عندنا أحد الإخوة تزوج من فتاة وعقد عليها قرآن ولم يدخل بها، يعني عقد عليها قرآن.
كيف قرآن؟
ولكن نعم،
كيف عقد قرآن؟
أو عقد
القرآن
عليها ولم يدخل بها، عقد عليها بس.
طيب. يعني أتى الإجاب والقبول وكذلك الشاهدين.
نعم. ولكن تبين لما تحدث مع الفتاة إن والد الفتاة كان فاعل في أم الفتاة قبل الجواز بها، ولما تزوج أم الفتاة كانت البنت في بطن أمها مازال على إنجابها 4 أشهر بس، فما حكم الجواز من هذه البنت؟ هل هي تكون ابنة زنا؟ هل تكون هل جواز هذا الأخ من هذه الفتاة صحيح؟
طيب واضح أخي.
أنا سمعت إن حتى ما لا تورث لا تسمى باسم أبيها، والله أعلم، أفيدوني يا شيخ أفادك الله.
هو بالنسبة لأب البنت، هل هو هو الذي جامع المرأة قبل العقد على عليها؟
نعم يا شيخ.
وكانت غير متزوجة قبل ذلك؟
نعم يا شيخ.
طيب شكرا لك أخي عبد الله. معنا من؟ آسيا؟ أختي آسيا؟ معنا أختي آسيا من الشرقية؟ طيب انقطع. طيب الاتصال يقول انقطع. أخونا خالد من الرياض يسأل عن حديث اتق المحارم وتكون أعمل
لا يصح، هذا الحديث المسند وكذلك عند الطبراني وغيره.
حديث صحيح؟
لا يصح.
لا يصح، حسن الله. طيب أخونا عبد الله سؤاله الذي ذكر أن يقول أحد الإخوة تزوج من فتاة وعقد عليها، ثم تبين أن والد هذه الفتاة قد واقع أمها قبل عقد القران، فهل هذه البنت تكون بنت هذا الرجل وهل يصح العقد الثاني؟
أولا بالنسبة لهذه الحال، إذا اتفق العلماء على أن الحمل إذا لم يكن تم تزواج قبل ذلك أن هذا من علامات الزنا، وهذا لا إشكال فيه. والزنا يثبت بأمور، بإقرار الرجل أو المرأة على نفسه، أو إقراره مثلا بورود الأربع شهود، وكذلك أيضا بالحمل إذا لم يكن ثمة عقد. وإلا إذا كان ثمة عقد فالأصل أن الولد الفراش إلا أن ينفي ذلك الأب. وفي مثل هذا إذا كانت المرأة ليست بذات زوج ثم وجد أنها حملت، وهذا قد عشرها قبل، يعني أبو الخاطب قد عشرها قبل ذلك، فيقال أن هذه البنت هي ابنة زنا. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، يعني في مسألة انتسابها إليه، يعني إذا عقد الرجل الذي قد جامع هذه المرأة عليها بعد حملها منه بسفاح هل تنتسب إليه أم لا. ذهب الأئمة الأربعة بالاتفاق على أنها لن تنتسب إليه، وهي ابنة زنا وانتسابها إليه حرام، وهذا مما لا يجوز. بعض العلماء يجوز ذلك على سبيل الضرورة، وهذا مروي عن بعض العلماء، وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله، وهو مروي عند بعض الفقهاء في مذهب الإمام أحمد. إلا أن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز أن تنتسب إليه باعتبار أنها ابن الزنا، ولا يجوز للرجل أن يتزوج هذه المرأة حتى تتوب، وكذلك حتى يتوب مما هي فيه. أما بالنسبة لابنه من غيرها أن يتزوج هذه البنت، فهذا محرم، وهذا محرم بالاتفاق، ولا أعلم في ذلك خلافا إلا عند بعض الفقهاء من المتأخرين من الظاهرية وغيرهم.
السلام الله عليكم. معنا أختنا أم أحمد من الكويت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، هل صحيح أن من لم يختم القرآن في شهر يعتبر قد هجر القرآن؟
نعم.
والسؤال الثاني، إذا تحدثت مع نفسي عن شخص ما، يعني أحدث نفسي فيما فيه، هل يعتبر هذا من غيبة؟
طيب.
والسؤال الثالث، أنا مدعوة لحفل تخرج ولدي، ففي موسيقى هذا الحفل، فهل يجوز أن أحضره؟ هم لسم علي أني أحضر.
طيب
جزاك الله خير. شكرا. جزاك الله.
طيب أيضا نبقى مع أسئلة أختنا أم أحمد. تقول، هل من لم يختم القرآن في شهر يعتبر هجر للقرآن؟
بالنسبة لهجر القرآن، هو البعد عنه سواء كان من جهة التلفظ بحروفه أو من جهة معانيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتكى لربه أن أمته قد اتخذت هذا القرآن مهجورا، يعني قد ابتعدت عن تدبره والتلفظ بحروفه. والهجران من جهة الحروف هو أن يبتعد الإنسان عن قراءته وأن لا يكون له ورد منه، والورد يكون في اليوم والليلة ويكون كذلك في الشهر. أما بالنسبة لليوم والليلة فلا يبد أن يكون للإنسان شيء من المقروء مما قدره الشارع، سواء من المقروءات في صلاته، كذلك أيضا في أذكار صباحه ومسائه، كمسألة المعوذات والكرسي ونحو ذلك. أما بالنسبة للشهر فإنه ينبغي للإنسان أن يختم القرآن في كل شهر مرة، وإن زاد لا يتجاوز ذلك إلى 40 يوما، وإن زاد كما جاء في الصحيح وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن زاد عن 40 فإنه يعد قد هجر القرآن. أما من جهة المعاني والتدبر فهذا الذي هو الهجران الذي قد عم وطمع عند كثير من المسلمين، حتى إنهم يتأملون في حروف القرآن وينظرون في رسومه وكذلك الإعجاز في حروفه وغير ذلك، إلا أنهم لا يتدبرون المعاني ولا ينظرون في التفسير وما يتكلم به الله جل وعلا من الحكم البالغة والدلائل العظيمة. وهذا من أعظم الحرمان الذي جرى على الناس الضيق والحرج في أنفسهم، حتى إن كثيرا من الناس يقول أني أقرأ القرآن ولا أجد في نفسي راحة، وذلك أنه يتلفظ به كتلفظه بكلام أعجمي لا يتأمله ولا يتدبره، فليس له أثر في قلبه، وهذا معلوم مشاهد. فإن الإنسان إذا قصد القراءة على نفسه يختلف إذا كان يتلفظ بها هكذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ينقل عن ربه جل وعلا قال: أنا مع عبدي ما إن ذكرني أو تحركت بي شفتاه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه في الخبر الآخر قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الذكر في النفس يعني التأمل والتدبر الداخل في قلب الإنسان، بخلاف الذكر الذي يتلفظ به الإنسان من جهة اللفظ. أما بالنسبة للتلفظ مجرد فإنه حرز للإنسان ولو لم يدرك المعنى، أما بالنسبة للتأمل والتدبر في قلب الإنسان فإن هذا هو الذي يعطي الإنسان طمأنينة النفس وراحة البال وكذلك السعة وكذلك اليقين الذي يثمر كثيرا من الأمور والمنافع في قلب الإنسان.
السلام عليكم ورحمة الله. معنا أختنا منال من ليبيا. منال
قنال
تفضل أخي قنال. آسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
الشيخ سؤال سريع يا شيخ. هناك رجل يحتاج إلى مال، وأنا عندي زكاة زيتون، هل يجوز لي أن أعطي ذلك الرجل قيمة الزكاة أم أنه من المفروض علي أن أعطيها من الزيت؟ وشكرا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أخونا خالد من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير. أنا زي أصلي دائما والله العظيم اني انزل اشياء كثيره واسجد سجود سهو، اخر شيء اتذكر شيء يعني اسلم واتذكر واسجد سجود سهو ودائما انسى، وقل يعني عليها شيء ما.
طيب شكرا لك يا خالد. طيب احسن الله يكفض الشيخ. اختنا ام احمد تسال تقول: اذا تحدثت في مع نفسي يعني أذم أحدا، هل تعتبر هذه غيبة؟
بالنسبة لحديث النفس، الله جل وعلا لا يؤاخذ الإنسان بما يحدث به نفسه إلا إذا تكلم أو تحركت الشفتين، سواء مما يتعلق بالمآثم العامة من الألفاظ التي تؤخذ على الإنسان. أولا الله جل وعلا قد عفى عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة. وإذا كان الإنسان يحدث نفسه بشيء ويريد أن يهم بهذا الشيء أن يفعله ثم منعه من ذلك مانع من الأمور الحسية ونحو ذلك، فإن الإنسان يأثم على هذا الهم لا على هذا الهاجس الذي يكون في نفسه، وسواء ذكر الإنسان بشيء من الأمور المذمومة ونحو ذلك. ويجب على الإنسان أن يحذر من هواجس النفس إذا استغرقت في قلبه وطرأت عليه وتكررت، فإنها لا بد أن تخرج قولا من الإنسان. فإذا كان الإنسان يفكر في كل يوم ونحو ذلك بشخص وذكر معايبه ونحو ذلك، لا بد أن يظهر ذلك على فلتات لسانه، لأن كما يقال أن العقول هي القدور، وكذلك الألسن هي مغاريف، يعني تخرج مكنون هذه القدور. فإذا كان ما في القدر سليما خرج السليم، وإذا كان ما فيه يكون من السب والقدح والغيبة ونحو ذلك أو التعيير ونحو هذا، فإنه ما يخرج اللسان وما في النفس. ولهذا يحرص الإنسان على عدم إشغال نفسه بذكر عيوب الناس وكذلك الشر فيهم ونحو ذلك، حتى لا يخرج لسانه مما في داخله، فيحرص على ذكر الناس بالخير وكذلك تطيب القلب والبعد عن كذلك القول الفحش ونحو ذلك.
أيضا هي أختنا محمد تسأل تقول إن لدى ولدها حفل تخرج، ولكن هذا الحفل فيه موسيقى، هل
أولا هذا فيما يظهر لي أن فيه مسألتان. المسألة الأولى ما يتعلق بمسألة الموسيقى، المسألة الثانية إذا كان الذي يدعوها إلى ذلك هو ابنها إلى حضور هذا، فيظهر لي أن المدرسة هي مدرسة مختلطة في الرجال والنساء، فحضورها لهذا إذا كان بين الرجال فإن هذا مما لا يجوز، وهو من اختلاط الرجال بالنساء. وإلا إذا كانت في مكان معزول تشاهد ابنها وليست هي مخالطة للرجال فينظر هذا بحسبه وقدره وهي تحكم بالحال. ومجالسة الرجال في المجالس والمقاعد ونحو ذلك هذا مما لا يجوز شرعا والأدلة في ذلك معروفة. أما بالنسبة لما يسمى بالموسيقى أو المعازف ونحو ذلك فهذه محرمة قطعا كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعري قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي أقوام يعني يستحلون هذه الأشياء الثابتة شرعا من جهة الدليل المقطوع به على أنها محرمة فهم استحلوها، وإلا لو كانت غير محرمة لما كان معنى لمسألة استحلالها. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة في مسألة من المذاهب الأربع، ولا أعلم أحدا من أئمة المذاهب الأربع قال بجواز سماع الموسيقى، وإنما هو قول لبعض الفقهاء من المتأخرين ممن جاء بعد الأئمة الأربعة من الظاهرية وغيرهم ممن لا يعول عليه في مخالفة الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أنصح الأخت الفاضلة في مسألة حضورها لحفل ابنها أن حضور الحفل من جهة الأصل أنه محبب أن تشارك ابنها في حفله ونحو ذلك، لكن إذا كان ثمة محظورات شرعية لا يرغب في هذا، وبإمكانها أن تعوض الابن مثلا في حفلة تقوم بإعدادها وجمع مثلا زملائه وأصحابه في موضع مثلا محترم يفرحون في ذلك ويأنسون بوضع شيء من الوليمة أو الحلوى ونحو هذا. فمسألة الفرح والأنس في ذلك أمر محمود، والإنسان له مندوحة في أمور الحلال، ولا يغلق الإنسان على نفسه أمثال هذه المناسبات، لكن أيضا لا يدخل في أمور محرمة ربما تجر عليه آثام، وكذلك ربما لا يبارك الله عز وجل بشيء مما يقع فيه من أمور عمله وكذلك دراسته ونحو ذلك. كذلك ينبغي عليها أن تغرس في ابنها معرفة الأمور الشرعية وكذلك المحرمات وتعلقه بالله جل وعلا حتى يدرك هذه الأمور كما تدركه أمه.
أحسن الله إليك. معنا أختنا إمام ليبيا، قطع اتصال. من أخونا؟ عامر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحت عندي سؤال.
تفضل بسؤالك.
ما صحة الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذ المساجد، سيكون في آخر الزمان أقوام يجلسون في المساجد حلقا حلقا، إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة. شكرا.
طيب شكرا لك. نعود لسؤال أخينا قنال من ليبيا، يقول إن هناك رجلا محتاجا يحتاج إلى مال ويقول عندي زكاة زيتون، هل يعطيه قيمة هذا الزيتون؟
بالنسبة لزكاة ماله فإنه يظهر أن الذي يجب عليه من زكاته أنه من الزروع، والزروع يجب أن تخرج بقدرها من جهة الذي يجب فيه، فإن كانت تمرا تخرج تمرا، وإن كانت عنبا تخرج عنبا، وكانت زبيبا تخرج زبيبا، وهكذا. وكذلك إذا كانت زيتونا تخرج زيتونا، وإذا كان يعتني مثلا بأصل ذلك الزيتون وإخراج زيتا فتخرج زيتا. هل يصوغ للإنسان أن يبيع تلك الزكاة ثم يدفع الإنسان إلى مستحقها مالا؟ يقال الذي يظهر والله أعلم أن الأولى أن يدفعها مالا بقدر ما يجب عليه، وأما كيلها وإخراجها ثم بعد ذلك بيعها بحسب حاجة الفقير يقال أن هذا عند الحاجة والضرورة يقال لا بأس به، إلا أن الاتفاق على استيفاب إخراجه من جنسه، ورخص غير واحد من العلماء بجواز ذلك. وأما هو ما يسمى بإخراج ذلك قيمة قبل إخراجه وزنا وكيلا فإن هذا لا يجوز. مثال ذلك أن يكون لدى الإنسان مثلا بستان من نخيل أو زيتون ونحو ذلك، ثم يقول أن عليه الزكاة والزكاة، ثم ينظر إلى بستانه ويقيمه مالا قبل أن يخرجه من جهة النصاب، فيقال أنه يجب عليه أن يخرجه نصابا، فإن عرف مقداره وحاله ثم بعد ذلك يبيعه بذاته أو يقومه ولا حرج عليه. أما أن يقدره مالا قبل أن يخرجه هذا يكون فيه ربما هضم للفقير أو ربما كذلك بخس للغني.
بارك الله فيكم. معنا أخونا سامي من عمان.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
والله عندي سؤال بخصوص الأرقام العربية هذه والأرقام الإنجليزية.
نعم.
بدأ نعرف يعني إيش هو الصح اللي ممكن نستخدمه، هل نستخدم الأرقام العربية اللي هي 1-2-3 أو الأرقام الإنجليزية المتعارف عليها يعني؟
نعم. طيب.
لأن الحين في الدول العربية كثر استخدام الأرقام الإنجليزية ويقول إن هذه أصلها عربي يعني.
نعم. طيب.
زين يا شيخ.
طيب واضح سؤالك.
واضح السؤال؟
واضح الله يحفظك.
ومعنا في القرآن الكريم طبعا الآيات كلها في العربي مسواها يعني.
طيب طيب واضح سؤالك أخي سامي.
آه شكرا شكرا شيخ شكرا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. معنا أخونا محمد من جدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك خير يا رب عنا.
وياك.
الله يجزيك خير. عايزين نعرف من فضيلة الشيخ كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو دور الفرد والمجتمع والحكومات في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخي محمد. طيب فضيلة الشيخ نعود لأخينا خالد من الرياض، يبدو أنه صغير في سنه، يقول أنني دائم في الصلاة أنسى وأتذكر وأسجد سجود السهو بشكل مستمر، ماذا تنصحه؟
بالنسبة لي الغفلة والنسيان في من جهة الأمر العارض هذا مما يطرأ على الإنسان، وهو أمر من الأمور الفطرية الطبيعية، وما سمي الإنسان إنسانا إلا نسيانه، وهذا امتن الله جل وعلا بعفوه عن هذه الأمة كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وكذلك في قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما بالنسبة لكثرة ذلك وغلبة على الإنسان فهذا إما أن يكون لشيء طارئ عليه من جهة الصحة، كمثلا في أن يكون مثلا صحيا في عقله وذهنه شيء ونحو ذلك، فهذا من الأمور التي تطرأ على بعض الناس وهذا معفو عنه ولا علاج له. أما بالنسبة للذي يغلب عليه السهو وهو كامل العقل وكامل الأهلية ونحو ذلك، فهذا يبدو لي والله أعلم أن دافع ذلك هو انشغال القلب بغير الصلاة، كأن يشغل الإنسان مثلا بشيء من أمور الدنيا ولهوها، مثلا من إذا كان صبيا من اللعب أو من صراف إلى شيء من أمور الحياة ونحو ذلك، أو مثلا كبيرا ينشغل مثلا بأمور ماله وتجارته ونحو ذلك. هذا ينبغي الإنسان أن يكون قلبه حاضرا وأن يدرك عظمة الله جل وعلا الذي بين يديه، فإن أدرك ذلك قل عنده السهو كذلك النسيان. كذلك أيضا ينبغي له في حال كلامه مع في كل موضع من مواضع الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة أن يعرف ويتدبر هذه المعاني. كذلك أيضا من جهة الصور خلف بعد الفاتحة أن يتدبر في تلك المعاني عند تكبيره، يتدبر بمعنى التكبير، وكذلك في التسبيح معاني التسبيح وتنزيه الله جل وعلا، وهكذا. فإن إذا تدبر في كل موضع ومرحلة من مواضع الصلاة كان متابعا للصلاة بجسده وحسه، وينصرف حينئذ عما يشغله عن الواجبات فيها.
أحسن الله إليكم. معنا أختنا أم أحمد من ليبيا. أم أحمد
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام
ورحمة الله.
ممكن نسأل فضيلة الشيخ؟
تفضل
الشيخ اسمعك بارك الله فيك.
لو سمح فضيلة الشيخ، أمي تعاني من مرض الروماتيزم من حوالي 20 سنة تقريبا، وتعاني من صعوبة في أداء الصلاة في السجود وفي الركوع، تؤدي صلاتها وهي جالسة، في الوقت العادي ممكن تتحرك لكن لما تصلي يعني في صعوبة، فهل عليها حرج؟
يعني تصلي وهي جالسة؟
تصلي وهي جالسة.
طيب.
ولكن ممكن تتحرك في الأوقات العادية، فهل عليها حرج؟
طيب طيب. سؤالك واضح.
السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، أنا فيه مرة في مكان لرمي القمامة لحرق القمامة، فوضعت فيه أشياء يعني كان للحرق، وكان في شخص وضع بعض الشعير في المنطقة هذه. فالشعير
بنرجع
في الشعير، فهل علي
ذنب
في هذا الأمر؟
عفوا أختي أم أحمد، لو تعدين السؤال الثاني بارك الله فيك.
السؤال الثاني في مكان لحرق القمامة.
طيب.
وأنا وضعت في القمامة وحرقتها، وكان في شخص وضع بعض الشعير في المنطقة هذه.
وضع إيش؟
الشعير مع شعير بعض الشعير.
إيه نعم.
فاحترق مع القمامة، فهل علي إثم في هذا الأمر؟
طيب.
شكرا
لك يا أم أحمد. معنا أخونا الشافي من الرياض. شافي يا شافي.
الو.
نعم تفضل. نعم. اخي شافي. شافي اسمعنا من الهاتف بار. الله يعطيك العافيه.
الو السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمه الله.
اسمع انت تكلم الشيخ.
الشيخ اسمع. تفضل
يا شيخ. انا اسال عندي بصرات كذا يعني احيانا اصلي بس الشيخ ما يعني ما حفظ ما ادري كم صليت، يعني عندي نسيان كثير.
طيب
طيب
شكرا لك شافي. طيب فضيلة الشيخ، أخينا وأخونا عامر يسأل عن الحديث يجلسون في المساجد حلقا
لا بأس به، الحديث لا بأس به، جاء من طرق عدة فيها ولا بأس، جاء من حديث عبد الله بن مسعود وغيره.
بارك الله فيكم. أخونا سامي من عمان يسأل عن الأرقام العربية والإنجليزية ويقول أن
بالنسبة لهذه الأرقام تسمى بالأرقام العجمية والأرقام الهندية الذي يقول أن هذه الأرقام التي تسمى لدينا الآن أرقام في الأرقام الإنجليزية التي تكتب في بعض مثلا المواضع مثلا 1 2 3 وهكذا، بالنسبة تكتب مثلا في المصحف تقال أن هذه هندية. هذا أرى أنه من الغلط والوهم، وهي أرقام عربية معروفة وقد وجدت في كتابات العرب في مخطوطات قديمة، وقد وقفت على شيء من ذلك من الأمور القديمة. أما بالنسبة للكتب المخطوطة التي تكتب باللغة اللاتينية مثلا بما يسمى بالحروف اللاتينية أو بالأرقام اللاتينية، هذه وجدت مثلا في القرن الثامن وفي القرن التاسع وفي القرن العاشر، لكن وجد ما هو قبل ذلك في كتب عربية تكتب بهذه الأحرف التي لدينا الحالية، وهي أحرف عربية هي أقدم، نعم هي أرقام عربية. ومن قال أن اعتمادا على بعض المخطوطات العربية التي وجدت في القرن الثامن أو التاسع ونحو ذلك في بعض كتب المحدثين أو الفقهاء وكذلك في لغة العرب، هذه يقال أنها وجدت بعد مثلا باختلاط المسلمين بغيرهم فأخذوا يرقمون بهذه الأرقام، لأن الأرقام هي من جهة اللفظ ليست حروفا تقرأ ونحو ذلك، وإنما هي علامات ورموز، وهذه العلامات والرموز يخاف فيها ما لا يخاف في غيرها، فتبقى هذه الحروف هي حروف عربية يأخذها منهم كثير من أهل الثقافات سواء كان الهند وغيره، والدليل على ذلك وجودها في قرون متقدمة سابقة للأرقام اللاتينية.
إن شاء الله عليكم. بارك الله فيكم. أخونا محمد من جدة حقيقة سؤاله سؤال عام وربما يحتاج لحلقة كاملة يعني تخصه، لكن لعلكم تشيرون وتضيفون حولها إضاءات. يقول كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو دور الفرد في هذا؟
أعظم ما ينصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة هو أن يقتدى بهديه وأن يستنى بسنته، وهذا هو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن وغيره من حديث العراض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم بسنتي يعني التزموها واسلكوها. وحينما ننظر إلى كثير من الأوامر التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعلها نجد أن اقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يقول أني لا أملك أن أهتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا أملك نصرة النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة وذلك لضعفي ونحو ذلك. هذه النظرة هي نظرة خاطئة. الإنسان في ذاته يستطيع أن ينصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالاهتداء بهدي بامتثال الأوامر واجتناب نواهيه. العاطفة الدينية التي توجد لدى كثير من المسلمين بحب النبي عليه الصلاة والسلام ونصرته مع أن الأفعال في الظاهر تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذه عاطفة ينميها في قلب كثير من المسلمين مثلا وسائل الإعلام، أو ينميها في قلب كثير من المسلمين مثلا تكون بعض مداخل أهل الأهواء ونحو ذلك، وذلك يريدون إشباع قلوب المسلمين بهذه العاطفة بعيدا عن العمل، فتجدهم مثلا يتكلمون يا محمد ويا محمد ويناجونه مثلا ويسألونه مثلا دفع الضر وجلب النفع ونحو ذلك. هذا من جهة الأصل ربما يقول الإنسان أن هذا نوع من أنواع النصرة والعاطفة للنبي عليه الصلاة والسلام، أو إحياء المولد النبوي ونحو ذلك، ويقول هذه نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. بينما تجد المسلم مثلا لا يعمر المساجد بأداء الصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على ذلك، ولا يعتني مثلا بالإحسان والصدق والصدق في القول والاهتداء بسيما في الظاهر في سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد الإنسان مثلا حليقا، وتجد الإنسان مثلا يجر إزارة، وتجد الإنسان مثلا يلبس مثلا لباس المحرم، وتجد المرأة متبرجة ونحو ذلك، ولكنه إذا جاء مثلا الموسم السنوي قامت بوضع احتفال للمولد النبوي، أو قالت مثلا بالعاطفة القلبية، أو مثلا وضع بعض الترانيم أو الأناشيد أو نحو ذلك، وهي معرضة من جهة قولها في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وفعله. أعظم ما يجب على الإنسان إن أراد أن يعرف صدقه على وجه التمام في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام لينظر إلى أفعاله وأقواله من جهة الاهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام من نصرته هو أن تمتثل لقوله، لا أن تخالف قوله ثم بعد ذلك أن تتزي مثلا بزي الكفار ونحو ذلك. هذا هذا معلوم حتى من جهة النظر. فالإنسان مثلا حينما يكون منتمي مثلا لدولة من الدول مثلا يدين بالولاء لحاكم من الحكام ونحو ذلك، تجد مثلا على سبيل المثال لباسه يتوشح مثلا بشواح دولة أخرى، أو يتوشح مثلا بلباس يخالف لباس هذه الدولة أو ذلك الوالي، ثم هو يتلفظ بشعارات هذه الدولة أو الوطنية فيها ونحو ذلك، وهو مثلا في الظاهر يتجه إلى جهة أخرى، نقول إن هذا ضعف في هذا، وإن هذا الكلام قد يصدق يكذبه تلك المظاهر التي تكون في الإنسان. لهذا يجب على الإنسان أن يترجم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام في ذاته من جهة الأصل. أما بالنسبة للمجتمعات ينبغي أن يطبقوه عليهم في حياتهم. بالنسبة للحكومات يجب أن تحكم بما أنزل الله بتطبيق شريعته جل وعلا، وكذلك العدل والإنصاف بين الناس والاهتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بالرفق بالرعية والعدل والمساواة والإنصاف قدر الإمكان ما لم يخالف في ذلك نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. معنا أخونا جودة من العراق، قطع اتصاله. أخونا سليمان من حريملا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بدايتنا رحب بكم وبقناة المباركة إن شاء الله.
الله يحييك.
وفي الآونة يا شيخ، في الآونة الأخيرة انتشرت فتنة والله استلينا بها يا شيخ، ويعني دخلت في أوساط المجتمع، ألا وهي يا شيخ فتنة التفريق بين المسلمين، والتفريق حتى بين طلاب العلم، وخصوصا بين العلماء وتصنيف الناس. سمحوا لي شيخ، مثل قول العامة مثلا هذا صحوي وهذا جامي، سمحوا لي شيخ، ومن أتباع الشيخ الألباني ومن أتباع الشيخ الفوزان ومن هذا من أتباع الشيخ مثلا كذا، حتى أن تمزقنا والله وتشتت، تسمع من العامة ترى هذا من طلاب الشيخ فلان وانتبه منه وحذر، وهذا ترى يعني على ملحوظات، في نصيحتكم لهؤلاء ونصيحتكم لي والله أني ما أدري وين أروح ولا أي شيخ أستمع يا أخي، تفرقنا والله، فأرجو منكم إرشادي إلى الجادة.
طيب.
وشكر الله لكم مساعيكم.
حياك الله. حياك الله أخي سليمان. معنا أخونا سيد أحمد من السودان. أخوي سعيد. سعيد.
نعم.
أخي سعيد تفضل، الشيخ يسمعك وأنت على الهواء.
نعم قد أسمعك.
تفضل. تفضل أخي سعيد بارك الله.
هل يمت بمصادر هل مسلمين أو مشركين؟
عفوا اخي سعيد، لعلك تعود الاتصال مره اخرى، اتصالك غير واضح بارك الله فيك. طيب هو بقي معنا الان سعيد ولا معنا اخونا سليمان من القصيم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
حياك الله الشيخ عبد العزيز.
اهلا وسهلا.
يا شيخ عندي مداخله بسيطه بس.
تفضل اخي سليمان، لعلك تختصر.
نجد في الوقت الحالي معرض الكتاب الدولي وما فيه من كتب مخلة بالعقيدة، قبل أن تكون مخلة بالآداب، يا شيخ نجد الاختلاط مع ورود الأمر الملكي من الأمير نايف وزير الخارجية وزير الداخلية، ومع ذلك نجد التمادي، بل يا شيخ مذيعات كاشفات الرؤوس كاشفات الوجيه في كاملات الزينة، ومع ذلك يجرون لقاءات مع الرجال. يا شيخ أنا قبل يومين نجد شخص تقابل معها امرأة فيصافحها، فعندما يفرغ عانقها معانقة الرجال والعياذ بالله، وهذاك أمام مرأة من الحضور. يا شيخ ودنا نصيحة منكم، توجيه كلمة لأهل المعرض والإدارة عليه ولولاة أمرنا حفظهم الله في اتخاذ الإجراء المناسب والإنكار على هؤلاء، فنجد منكرهم قد تفاحش وعلى طيب في هذه البلاد والعياذ بالله.
واضحة فكرة أخي سليمان بارك الله فيك.
اولا بالنسبة لسؤال الاخ سليمان في هذا الموضوع ما يتعلق في معرض الكتاب وما يحدث فيه سواء في هذا المعرض او في غيره، ينبغي ان يعلم ان الامر منوط بجهات متنوعة، منها ما يتعلق بافراد الناس انهم يجب عليهم ان يصلح بعضهم بعضا، وكذلك ان ينصح بعضهم بعضا باللين والرفق والحسنى، كذلك ايضا ان يكون ثمة استشعار للمسؤولية العظمى بين الافراد وكذلك بين المسؤولين بالنصيحة النصيحة، وكذلك أيضا ببيان الخطأ، لأننا في هذه البلد أو بلدان المسلمين في مركب واحد، إذا لم نأخذ على أيدي بعضنا ربما تهلك هذه السفينة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول، قال لما سألته أم المؤمنين كما جاء في الصحيحين، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. كثير من الناس الذين على 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 انضباط وكذلك صلاح في سلوكهم، إذا كانوا لا يقومون المعوجة في المجتمعات ربما يكون هذا ضررهم أكثر أو ضررهم متعدي، وهو أكثر من النفع، باعتبار أن هذا الصلاح صلاح لازم، والأمة بحاجة إلى الإصلاح. مسألة معرض الكتاب وما ينشر فيه مثلا من منكرات وغير ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر بن الخطاب كما رواه ابن وضاح وكذلك الدارمي وغيرهم من حديث مجالد عن عامر بن شراحيل الشعبي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، لما وجد بيد عمر بن الخطاب قطعة من التوراة قال ما هذه يا عمر؟ قال قطعة من التوراة. قال أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. الأمة في غنية أن تتبع أفكار الغير، وفي غنية أن يباع الإنجيل أو التوراة أو التراجم لها أو التعريب بهذه الكتب بأيدي المسلمين، ثم يقال أن هذه حرية رأي.
شكرا لك صدر.
نعم تفضل.
معنا أختنا هدى من تونس. أختي هدى.
نعم
نعم تفضل يا أختي هدى.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
هل يجوز الإسماع في قاهرة الصفرة؟ هل أسمع العلماء على إزالة الشعر الذي في الجسد؟ هذا السؤال الأول.
عفواً أختي هدى، لعلك تعدين السؤال، هل يجوز إيش؟
هل أسمع العلماء على إزالة الشعر الذي في الجسد؟
إيه نعم.
والسؤال الثاني، هل يجوز للرجل أن يرى الفتاة التي يرغب في الزواج منها قبل الخطبة أم بعد الخطبة؟
طيب
فقط.
طيب شكرا لك. طيب لك تفضل شيخ.
وبالنسبة مسألة ما ينشر مثلا من الكتب الإلحادية أو الكتب مثلا التي فيها شيء من المجون أو الإسفاف في القول ونحو ذلك، مما يترفع ينبغي أن تترفع عنه أمة الأخلاق. ينبغي أن تعلم أن هذه الأمة أن الله جل وعلا قد أنار بصيرتها بكتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرتها والتفاتها إلى بنيات الطريق من أقوال الأمم المتأخرة والأمم السابقة ونحو ذلك، زعما بأن هذه ربما ترفع من ثقافات الأمم ونحو ذلك. كثير من الناس يقول بهذه الأقوال، أو مثلا يلبس لبسا معين، أو يحاول أن تكون البلد على نحو معين، وذلك مجارات للسواد الأعظم. كثير من بلدان المسلمين جرى عليها ما جرى من الاستعمار في الدول الغربية، كثير بلدان المسلمين التي عصم الله جل وعلا من ذلك تريد أن تواكب هذا الأمر وتخشى أن تعيرها الدول. أبو طالب حينما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام يقول له قل لا إله إلا الله، يقول لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. وهذه التعيير ويدفع الإنسان مثلا لمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى والسير مثلا في ركب السواد الأعظم. الله جل وعلا قد أخبر أنه أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي أنهم مخالفون لأمر الله جل وعلا. يجب على المسلمين أن يتقوا الله جل وعلا في نشر الفساد في معرض الكتاب من كتب وكذلك من تبرج وسفور، ويجب كذلك أيضا على الذين أناط الله جل وعلا بهم المسؤولية من وزارة الإعلام ومنظمين، وكذلك أيضا جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب عليه أن يقوم بواجبه بالإصلاح. كذلك أيضا يجب على المجتمع أيضا بذاته أن يقوم المعوج باللين والحسنى وعدم السكوت عن أي منكر يراه بالرفق واللين والحكمة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى ذلك.
بارك الله فيك. معنا أخونا فرج من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
الشيخ يسمعك بارك الله. تفضل.
قلت لك أنا عندي جوزة أخي وهي أخت لجوزتي، هل لو كشف وجهها أمامي فيه شيء؟
طيب.
جوزة أخي وجو أخت جوزتي.
واضح أخي.
شكرا يا شيخ بارك الله فيك.
وفيك أخونا عوض.
نعم السلام عليكم.
تفضل أخي عوض. عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ.
نعم.
الشيخ يسمعك.
فضيلة الشيخ، فيها شركة أنا كنت شغال معها، الشركة هذه توظف سكرتيرات ومندوبات مبيعات، طبعا بيئة الشركة مختلطة، وأنا كنت شغال معها وبعدين استقلت، أعطوني رواتب، أخذ الرواتب هذه ولا تركها للشركة؟
طيب. شكرا لك. شكرا لك يا أخي عوض. معنا أخونا أحمد من السودان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أحبكم في الله يا سيد.
أحبك الله.
السؤال؟
إيه نعم تفضل بالسؤال.
هل المسيحي الإنسان إذا كان مسيحي يتوفى يعني يسلمني يعزوه فيه؟ بس السؤال الأول.
عفوا أخي أحمد. أخي أحمد.
أيوة نعم.
سؤالك الأول لم يتضح لعلك تعيده.
الإنسان إذا كان مسيحي.
إذا كان مسيحي.
غير الإسلام.
أي نعم.
أيوة نعم. هل يجب التعزية فيه يعني إذا توفى؟
هل يعزى فيه؟
أيوة نعم.
أي نعم. طيب سؤال آخر.
أيوة نعم.
سؤال ثاني.
سؤال آخر بالنسبة للانتخابات يعني دول مرشح للانتخابات. يعطي فلوس يعني هل الجولي ممكن ينكتب منه؟
وضح لك شيء.
لا غير واضح.
سؤالك الثاني لعلك تعيده مرة أخرى ما وضح. سؤالك الثاني.
أيوة نعم في انتخاب.
انتخابات.
بالنسبة أيوة هل إذا دفع فلوس حلال الجولي ينكتب؟
هل إذا إيش؟
إذا دفع فلوس يعني مثلا لاعتبار إنه مرشح وكذي الجولي ينكتب منه حلال عليهم؟
إذا دفع فلوس من أجل أن يرشح.
أيوة.
أي نعم.
أيوة نعم.
طيب طيب. شكرا لك يا أخي.
الله يعطيك العافية.
طيب فضيلة الشيخ أخونا أو أختنا أم أحمد من ليبيا تقول إن أمها تعاني من الروماتيزيوم وتصلي وتجد صعوبة في السجود والركوع تصلي وهي جالسة مع العلم أنها يعني في غير الصلاة تقوم وتمشي وتقعد.
الله عز وجل قد يسر على عباده في هذه الأمور وإن كانت تتعلق بركن من أركان الإسلام أو الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، وهذا من رحمة الله جل وعلا ولطفه بالأمة. وقد جاء في الصحيح من حديث عمران بن حسين النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي هذا إشارة إلى اليسر في هذا الدين، والاستطاعة هنا هي منوطة بحكم الإنسان بنفسه لا يحكم على ذلك غيره. إذا كان الإنسان لا يستطيع ومعنى الاستطاعة أي يشق عليه بورود آلام فيه، أو هذه الآلام ربما تضاعف عليه مثلا في كدر يومه، ربما تسيره أو ربما تزعجه أو تنقص عليه أو ربما تزيد أو من بطء ذلك المرض أو تسبب له شيئا من الثقل أو عدم الرغبة بالأكل أو شيئا من أمور الدنيا الضرورية، فإن الإنسان لا حرج عليه أن يصلي قاعدا. وهنا إشكال ربما يقيس بعض الناس مسألة أمور الدنيا، وهي أن الإنسان ربما إذا أراد أن يقوم ليأتي بأكل استطاع أن يقوم، لكن بالنسبة للصلاة يجد ثقلا جسديا ونحو ذلك. نقول أن هذا القياس قياس لا ينبغي أن يقال، باعتبار أن حق الله جل وعلا مبني على المسامحة، بخلاف الأمور الجسدية للإنسان هي محفوظة ومصانة في هذا الأمر. ولهذا يقال أن الإنسان إذا كان في ذاته لأداء الصلاة يعلم يقينا أنه يتألم أو يتضرر من هذا لا حرج عليه، ولو كان يقوم مثلا لشيء من مثل ذلك بقسوة أو شدة كجلب طعام ونحو ذلك.
بارك الله فيكم. معنا أخونا أبو روان من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل الشيخ؟
الشيخ أسمعك بارك الله.
شيخ في شغلة يعني طلعت جديد مثلا الزواج في مقدم وفي مؤخر. المؤخر معلوم انه الا بحلول اجلين يعني اما يتوفى والطلاق.
نعم.
يعني طلعت استاذه مثلا جديده يقولون انه المؤخر عليه زكاه، تكيه الزكاه على منه؟ على الزوجه على الزوج؟ او يعني يقول لك اطلب من الزوجه انه تعفيك من المؤخر.
نعم.
هذا موجود احنا عندنا كل الدول العربية المقدم والمؤخر.
طيب
معلوم يا شيخ؟
واضح سؤالك بارك الله.
واضح
الله يحفظك. شكرا لك ابا روان. اخونا اختنا ايضا ام احمد تقول ان هناك مكان لرمي القمامة وحرقها، تقول أن بعض الإخوة يضع فيه الشعير، فهل عليه شيء؟
أولا إذا كانت تضع القمامة ثم تقوم بإحراقها مما لا يحتاج إليه هذا مما لا بأس به، بل أنه ربما يكون من الأمور التي يحتاجها الناس في نظافتهم وإزالة النفايات ونحو ذلك. أما إذا كان يوضع من غير علمها والاستدانة في هذا الموضع شيء مثل المطعومات من الأرز أو الشعير ونحو ذلك فلا حرج في ذلك، ولكن لو علمت يقال أبعدوه ويستفيد منه الطيور وتستفيد منه البهائم وغير ذلك.
بارك الله فيكم. طبعا أخونا الشافي يسأل أنه كثيرا نسيان في الصلاة، لكن نقول للشيخ
مشابه السؤال.
نعم مشابه السؤال أخينا قبل قليل، وقد فصل القول الشيخ لعلك تعود إلى إعادة هذه الحلقة. أخونا سليمان من حريملا يسأل عن انتشار الفرقة بين المسلمين وطلاب العلم.
بالنسبة للتفريقات وكذلك التحزبات في الأمة هي موجودة، ولكن عند العقلاء ينبغي ألا تنطلي كثيرا من الأسماء على مسامع الناس، بل ينبغي أن يكون مردهم إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أمة وحي وأمة قرآن، أمر الله جل وعلا باتباع كلامه واتباع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اتباع كلام العالم الفلاني والعالم الفلاني، خاصة إن أننا في زمن هو زمن القراءة أصبحت ميسورة والأمية تلاشت والإنسان يدرك الوعي الآن موجود عند كثير من الناس، حتى أن البسطة من الناس الذين يقرؤون ويكتبون ربما كانوا في السابق يشار إليهم بالبنان باعتبار الاختصاص بالكتابة والجودة والقراءة ونحو ذلك. لهذا ينبغي الإنسان في مثل هذا إذا كان من أهل التمييز أن يرجع إلى الأدلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أتبع الدليل. فإذا وجد الدليل من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ووجد الرجل يعمل على ذلك فهو من أهل الهدى والحق. قد يكون ثمة علامات من علامات الهدى والحق التي يرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، من الاهتداء بسنته، البعد عن الدنيا، البعد عن مثلا عن أمور الجاه والمال والإغراق بذلك. كثير من ينتسب إلى العلم للأسف الشديد أغرق نفسه بالمال وأغرق نفسه بالشبهات ونحو ذلك، وفي زمننا هذا وأصبح ظهوره ربما كان سببا بالحصول إلى الدنيا. ولهذا يقول سفيان بن عيينة: ما ازداد الرجل علما فازداد من الدنيا قربا إلا ازداد من الله بعدا. وينبغي الإنسان كلما ازداد مرتبة في مرتب مراتب العلم أن يبتعد عن حظوات الدنيا وأن يتجرد لله جل وعلا وأن يبتعد عن انطواء تحت لواء أحد من الناس ونحو ذلك، سواء كان مجتمع أو أمير أو عالم أو نحو ذلك. إذا كان يملك الدليل من الوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسوس الناس بالحكمة والعقل والاتزان والبعد عن الهوى في نفس الإنسان وذاته وعن مطمعه في رغبته بإظهار قوله على أحد من الناس، يتجرد تجردا تاما في هذا الأمر. وأما بالنسبة للأسماء ونحو ذلك ينبغي الإنسان أن يقي نفسه من هذا، فلا ينساق خلف الناس، فلا يسمي بتسمياتهم فيقولون أن فلان يقولون كذا، فإن هذا من القيل والقال الذي يسمعه الإنسان ثم ينقله إلى غيره. فإن هذه التقسيمات ما انتشرت في الناس إلا بسبب أن الإنسان سمعها ثم حكاها كما سمعها، فأصبح الإنسان يسمع هذا الكلام ولا يستطيع أن يميز. الأمة ينبغي أن تتبع الدليل وأن تتبع العلماء الموثوقين وتبتعد عن هذه الفرق التي تودي بالأمة وتمزق جسدها.
بارك الله فيكم. أخونا أبو أحمد من بريطانيا. أبا أحمد.
هلا، السلام عليكم ولا شيخ.
السلام عليكم. السلام
ورحمة الله. هلا، السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله. أخي اسمعنا من الهاتف، بارك الله فيك.
أوكي شكرا. ممكن أسألك فضيلة الشيخ سؤال لو سمحت؟
الشيخ يسمعك، الله يحفظك.
شكرا. كنت في حالة غضب بعد أن حلفت على الزوجة أنها لا تذهب إلى المدرسة.
حلفت على الزوجة ألا تذهب
إنها إلى المدرسة.
إيه نعم.
الآن يعني خلاص رجعت عن الرأي وأريدها أن تذهب إلى المدرسة، فما الحق في ذلك؟ إن صوم أم
ما؟ ماذا قلت للزوجة؟ ما هو ما صيغة الحلف؟
قلت لها حرام، يعني بالحرام اليمين إن لا تروح المدرسة في بعد أن تراجعت وحاولت أن تروح إلى المدرسة.
طيب طيب، واضح سؤالك أخي أبا أحمد.
وهي ما زالت لحد الآن ما راحت، بس هي تريد أن تروح. طيب. وما هو الحكم في ذلك؟ هل صوم أم كفارة أم ما هو الشيء؟
طيب طيب، واضح يا أبا أحمد، تسمع الجواب إن شاء الله.
جزاك الله بخير.
حياك الله. معنا أخونا حمدان من رانيا. أخي حمدان انقطع اتصاله، ولا يعود الاتصال مرة أخرى. فضيلة الشيخ، أختنا هدى من تونس تقول: هل أجمع العلماء على أنه يجوز إزالة الشعر الجسد؟
بالنسبة لشعر الجسد وهو في باطن المرأة، يجوز للمرأة أن تزيله على قول جمهور العلماء. بعض العلماء قال بعدم جوازه باعتبار أن يعممون مسألة النمص، قالوا أن النمص هو إزالة كل شعر في جسد الإنسان إلا ما رخص الشارع فيه، كمسألة قص الشعر وتخفيفه بالنسبة للمرأة من شعر الرأس من قدر الملة في النسك في حجنا وعمرة. ومن العلماء من يقيد مسألة شعر الوجه ونحو ذلك يتكلموا في إزالته، ومنهم من يرخص ومنهم منهم من يمنع، وعامة العلماء على جوازه، والذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة جائزة، ولا يوجد عندي شك في هذا الأمر إلا ما دل الدليل على إزالته، مسألة النمص وهي إزالة الحاجب.
بارك الله فيكم. أيضا تسأل أختنا والإخوة، يقول إن الوقت قد داهمنا، يقولون هل تقول هدى هل يجوز للرجل أن يرى مخطوبته؟
بالنسبة للرجل إذا أراد أن يرى مخطوبته لا حرج عليه في ذلك، ولو كان قبل الخطبة، إذا عزم على زواجه بها لا حرج عليه أن يراها. والرؤية تكون على حالين، إما أن يخبرها أهلها قبل ذلك فيأتي ويراها قبل أن يتقدم بطلب عقد رسمي في هذا، وإما أن يراها في طريقها أو في سكك أو يرى صورتها ونحو ذلك من أحد أوليائها أو من أحد معارفها، إذا كان عازما عزما جادا بالتقدم على خطبتها لو أنها أعجبته، هذا يجوز سواء كان قبل الخطبة أو بعدها.
بارك الله فيكم. أخونا فرج من ليبيا يقول زوجة أخي وهي أيضا أخت زوجتي، هل يجوز لها أن تكشف وجهها؟
ليست من محارمه، زوجة أخي ليست من محارمه، ويجب عليها أن تحتجب عنه، وكذلك لا تخلو به، وألا تعترض معه في موضع إلا لحاجة، كجلوس عارض من غير استدامة، أو مثلا أخذ وإعطاء مع وجود الغير، وأن تبتعد عن الخضوع بالقول كسائر النساء.
بارك الله فيك. أخونا عوض من الرياض يقول أنه عمل في شركة موظف فيها سكرتيرات ومندوبات مبيعات نساء، أعطوه رواتب، هل يجوز له أخذ هذه الرواتب؟
أولا بالنسبة لسؤال الأخ عوض، يجب عليه أولا أن ينكر أمثال هذه المنكرات التي توجد مثلا في بعض المواضع التي تخالف النظام وتخالف الشرع. لا يسوغ أبدا على الإطلاق الاختلاط في مكاتب العمل، في السكرتارية ونحو ذلك، ويجب عليه أن ينكر هذا الأمر، وبقاؤه في ذلك من غير نكير في هذه المدة ما يضر من سؤاله غير سائغ، ولا ينبغي، وينبغي أن يسأل عن هذا الوضع الذي كان فيه. أما بالنسبة لمرتبه، يقال إذا كان العمل الذي قد عملته هو من العمل الحلال، كان تقوم بعمل مباح ونحو ذلك، يقال لا حرج عليك أن تأخذ المرتبات التي قد قمت بأدائها ثم تنصرف إلى عمل آخر، ويجب عليك أن تتعاهد هؤلاء بالنصح والبعد عما كانوا عليه.
بارك الله فيكم. أخونا أحمد من السودان يقول إذا توفي إنسان نصراني أو مسيحي كما يقول، هل يجوز أن نعزي فيه؟
أولا قد اختلف العلماء في مسألة تعزية الكافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غيرهم، وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد، والأظهر إذا كان في ذلك مصلحة كعيادته أو كعيادة المريض أن يعود، كقد عد النبي عليه الصلاة والسلام مريضا لا حرج عليه أن يعزيه إذا كان في ذلك تأليفا لقلبه وكسبا لوده حتى يدخل في الإسلام.
حسن الله. أيضا يسأل من أراد أن يرشح في الانتخابات هل يجوز له دفع فلوس؟
أولا الانتخابات هي ضرب من ضروب كسب المنصب بكثرة الناس وسواد، وهذا يعظم خطرا بحسب الولاية التي يتولاها، ينبغي أن يولى على المسلمين من يتقي الله عز وجل ويخافهم فيه، لا من هو يملك من أموال الدنيا أكثر، ولهذا الدفع هذا هو من الرشوة محض. وكذلك أيضا مسألة الانتخابات هي من المسائل الشائكة التي ينبغي أن تبسط بما هو أوسع من هذا.
أخونا أبو روان من العراق يقول المؤخر هل عليه زكاة ومن يدفعها؟
أولا بالنسبة للمؤخر لم تستحقه المرأة حتى يأتي وقته، فيبقى ويقال أنه معلق، منها المؤخر منها ما يتعلق بمسألة الطلاق، يقال لا يجب على الزوج لأنه لا يكون في ذمته حتى يرد الطلاق، فإذا ورد الطلاق يبقى في الذمة، لهذا هو من مال الزوج ليس للمرأة أن تطالب به، فإن وقع الطلاق فيجب عليه أن يدفعها إليه، ويقال أنه في مثل هذا يكون من مال الزوج ويدفعه زكاته الزوج.
بارك الله. أخونا أبو أحمد وراء السؤال معنا في هذه الحلقة من بريطانيا يقول إنه حلف على زوجته لا تذهب المدرسة، هو يريدها الآن أن تذهب،
إذا رأى في ذلك مصلحة من ذهابها وذهابها لا منكر فيه ولا محظور، فإنه لا حرج عليه أن يدفعها إذا رأى في ذلك خيرا، ويكفر كفارة يمين.
الحقيقة انتهت أسئلتنا، لكن اتصلت إحدى الأخوات أم أشمل من المنطقة الشرقية تقول إنها أصابها مس من الشيطان وتطلب من فضيلتكم الدعاء لها.
من الله عليها بالشفاء.
اللهم آمين. الحقيقة لا يسعني أن أتقدم بشكر جزيل لكم فضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي الباحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف.
أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام.
كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون الكرام على حسن متابعتكم، حتى نلتقيكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا